الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الرابعة أو الخامسة التي من الجهات الباقية لعلها الأخيرة في البحث عن مادة الآن، جهة عنوانها صاحب الكفاية بعنوان بحث عن اتحاد الطلب والإرادة. الكفاية بعد أن بحث في مادة الآمر، مدلول مادة الآمر، أخذ هذه الجهة هذا الطلب والإرادة وتغايرهما، وادعى الاتحاد وناقش من قال بالتغاير، وأنه وافق ادعى أن ذاك الذي يقول بعض أصحابنا مالوا إلى التغاير موافقين في ذلك للأشعري الذي هو أيضا يقول بتغايرهما خلافا لقول المعتزلي وأهل الحق القائلين باتحادهما، ثم حاول أيضا أن يجمع بين القولين، القول بالتغاير والاتحاد، لأن النزاع قد يكون لفظيا بينهما، وأن القائل بالتغاير أراد التغاير بين الإرادة بوجودها الحقيقي الذي هو منصرف لفظها مع الطلب بوجودها الإنشائي الذي أيضا هو منصرف لفظ الطلب، والقائل بالاتحاد أراد الاتحاد بين الإرادة والطلب الحقيقيين في وجوديهما في النفس. هو اختار أن الطلب والإرادة متحدان مفهومان مصداقان حقيقتان وإنشاءان. وهذا الأمر كلمة الطلب تنصرف إلى الطلب الإنشائي، كلمة الإرادة تنصرف إلى الطلب إلى الإرادة الحقيقية وجود الحقيقي منه. قال ولعل هذا الانصراف هو السبب إلى أن ألجأ بعض أصحابنا والذي ألجأ بعض الأصحاب إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة خلافا لقاطبة أهل الحاق والمعتزلة من الاتحاد. ثم تصدى للبحث عن المغايرة، تصدى لرد القول بالمغايرة والاتحاد، بحث عن الكلام النفسي وعن مدلول الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء، وثم الجبر والاختيار. هذا البحث الذي في الكفاية احرزته. هنا من أجل أن يتضح منشأ هذا البحث أولا، ثم بعض الملاحظات في مثل هذا البحث الذي وقع فيه صاحب الكفاية ثانيا، أود أن نقول بأنه نذكر ونشير إلى البحث الذي أدخله في هذه المسألة صاحب الكفاية من الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة لهم المقام، يعني هنا هذا البحث الذي ينظر إليه صاحب الكفاية، لهم بحثان، كلاهما بحثان كلاميان ثبوتيان. أحدهما فيما سموه بثبوت الكلام النفسي في النفس غير الكلام اللفظي، الذي كلام اللفظي كلام متجدد حادث منصرم الوجود تتجدد أجزاؤه وتنصرم، في قبال ذلك هناك كلام نفسي ادعاه الأشاعرة وأنه أمر ثابت في نفس المتكلم، كله ثابت ثبوتا واحدا على حد ثبوت الصفات للنفس، فالتزموا بهذا الكلام النفسي لكي يخرجوا عن شبهة واجهوها فأجابوا عليها في البحث الكلامي، وهو أنه لا إشكال أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه متكلم، كلم الله موسى، من صفات الله أنه متكلم. حينئذ لو أريد بالتكلم التكلم بالألفاظ المنصرمة الوجود الحادثة المتجددة، حينئذ يلزم من ذلك قيام الحادث صفة التي تكون حادثة ومنصرمة بالقديم بالذات الواجبة الوجود، وهذا محال قيام الحادث بالقديم يكون محالا. فدفعا لهذه الشبهة قالوا أن هناك كلاما آخر، كلاما نفسيا حاله حال الصفات له ثبوت ليس متجددا منصرما، وذاك في النفس، وتوصيف الله بصفة المتكلمية بهذا اللحاظ وهو ثابت قديم بقدم الذات، فلا يلزم قيام الحادث بالقديم. بهذا حاولوا بتصوير كلام النفسي، ثم أخذوا بالشواهد واستشهادات بعض القضايا الأدبية والشعرية ونحو ذلك إثبات الكلام النفسي. فقالوا بالكلام النفسي الجملة الخبرية والإنشائية أيضا الطلب النفسي غير الطلب اللفظي، وهكذا. هذا بحث. البحث الثاني لهم أيضا بحث كلامي آخر، هو أنه في بحث الجبر والاختيار اختاروا نظرية الجبر، وأن الأفعال تصدر من الناس بالإجبار، ورتبوا على ذلك نفي التحسين والتقبيح العقليين ومسائل أخرى. والسبب في ذلك هو أنه قالوا أن الإرادة الأزلية الإلهية لا يمكن أن تتخلف عن المراد، فإذا تعلقت إرادته بصدور شيء خارجا فلا محال لابد أن يتحقق ذلك، فلا يمكن حينئذ أن لا يتحقق، ولا يلزم تخلف الإرادة على المراد وهو محال. فمثلا الصيام العاصي على أو عدم إطاعته أو إطاعة المطيع، كل هذه الأفعال أمور خالق وحوادث وموجودات تقع في عالم الوجود، فمحال لابد أن تكون علة عللها الإرادة الأزلية، ما يقع منها بالإرادة الأزلية وما لا يقع باعتبار انعدام تلك الإرادة وعدمها في حقها، فإن انتفاء العلة يستوجب انتفاء المعلوم. العاصي لم يطع لأن الله لم يرد، لم تتعلق الإرادة الأزلية بإطاعته بصدور العبادة والطاعة منه، خلاف المطيع طاعة لتعلق الإرادة الأزلية، وهذا هو المؤدي إلى الجبر عندهم. حينئذ هنا أيضا ذكروا شبهة وأجابوا، قالوا حينئذ لازم ذلك أن لا تكون إرادة من قبل الله سبحانه وتعالى في حق العاصي، لأنه لو كانت إرادة لأن يعبد العاصي لاستحال التخلف ولا عبد العاصي، لأن الإرادة الأزلية تعلقت لم يمكن تخلفها عن المراد. إذن فلا إرادة من قبل الله في حق العاصي، وقد شبه أنه يؤدي إلى أن يكون العاصي حينئذ غير مكلفين، حينما لا تكون إرادة من الله لو إذن ليس مكلفا بالعبد. أجابوا بأنه يعني لا شك في أنه مأمور ومكلف، أجاب بأن هنا لا إرادة من قبل الله لكن يوجد طلب. ميز بين الطلب والإرادة، وأن الإرادة لا تكون في حق العاصي الذي لم يأتي منه، لم يصدر منه الفعل الواجبات مثلا، أما الطلب فيكون موجودا. فالمأمورية بمعنى فعلية الطلب منه تشريعان، فتكون الإرادة غير الطلب. هذا أيضا بحث ثاني. من هذين البحثين صاحب الكفاية استنتج أن الإرادة عند الأشعري غير الطلب، مغايرة مع الطلب وليست متحدة معها. أما البحث الثاني فواضح، حيث البحث الثاني يؤدي إلى أن تكون الإرادة غير الطلب، فإن الطلب فعليا في حق العاصي بينما الإرادة الإلهية ليست فعليا، إذن فالإرادة غير الطلب. البحث الأول أيضا ينتج نفس النتيجة، لأن هذا هذا الكلام النفسي شيء آخر بحسب الحقيقة. الكلام النفسي غير الإرادة تلك الأمور، فلا محالة يكون الكلام النفسي أيضا يدل على أنه في موارد الكلام اللفظي الإنشائي أيضا يوجد شيء اسمه الطلب النفسي، وهو غير الإرادة الإلهية، غير الإرادة التي لا إشكال في أن الإرادة من صفات الذات أو شيء آخر، إنما تصوروا صفة أخرى من صفات الذات غير الإرادة، وصوروا المتكلمية الله وقدم متكلميته على أساس هذا الوصف الآخر الذي صوروا وهو المعبر عن الكلام النفسي. وأما الإرادة فلم يكن بحثا بينهما بين أحد في كونها من صفات النفس مثلا. على كل حال، فبهذين المطلبين الصاحب الكفاية حاول أن يستعين ويدخل هذا البحث الأصولي، يدخل هذين البحثين الكلاميين في هذه المسألة الأصولية، هو أن الطلب والإرادة شيء واحد أو شيئان متحدان ومتغايران. فمن قال من الأصوليين بالتغاير قال أن هذا وافق الأشعري، وحينئذ ذكر ما ذكر أنه لعل الذي أوقعهم في هذا هو المعنى والمدلول الانصرافي لكل من اللفظين للطلب والإرادة بالنحو الذي بينه، وإلا فهما متحدان مفهومان وحقيقتان وإنشاءان. طلب والإرادة شيء واحد، وإنما لهما وجودان في الخارج، فكل المعاني الإنشائية له وجود إنشائي يوجد باللفظ وله وجود حقيقي في النفس. ولفظة الإرادة لعلها منصرفة أكثر الوجود الحقيقي، ولفظة الطلب منصرفة الوجود الإنشائي، فتخيل الاختلاف بينهما. وإلا لو التفت إلى أنه افتقد في التصالح، ولهذا جعل النزاع احتمل أن يكون النزاع بينهما لفظيا، بين القائلين بالتغاير والقائلين بالوحدة لفظيا. هنا يوجد تعليق على هذا الكلام، على أصل هذه المنهجة الأبحاث الأصولية التي وقعنا هذه المنهجة فيها إشكال ينبغي أن لا يقع، ولعل جملة من البحوث الأصولية تبتلي بهذا الإشكال المنهجي، وهو أنه الاستفادة في بحث لغوي عن المداليل اللفظية بأبحاث هي أبحاث غير لغوية ثبوتية عقلية كلامية أو فلسفية لا ربط لها أصلا بهذا البحث اللغوي، لمجرد وجود تشابه أو ما يوهم هذا التشابه بينهما. يتصورنا هذا المقام المصادق هذا الأمر، فإن البحث البحثين الذين أشرنا إليهما بين المعتزلي والأشعري بحثان كلاميان ليس مربوطين بأي شكل من الأشكال بالمدلول اللفظي لكلمة الإرادة ولكلمة الطلب، بخلاف البحث الأصولي الذي نحن نبحثه في مادة الأمر. في مادة الأمر بعد أن يقال أن مادة الأمر تدل على الطلب، وضع الأمر معناه الطلب، انتقل البحث إلى معنى الطلب ومعنى الإرادة. لفظة الإرادة ولفظة الطلب هل هما موضوعان لمعنى واحد أو لمعنيين؟ هل هما معنى واحد أو معنيان؟ هل هما مترادفان أو متغايران في المعنى؟ هذا بحث لفظي صرف ليس مربوطا أصلا بتلك النقاط التي تبحث في البحثين العقليين اللذين أو الكلاميين اللذين أشرنا إليهما، وإنما منهجه منهج الأبحاث اللفظية اللغوية، من أنه يراجع فيه إلى الوجدان والتبادر اللغوي، أن كلمة الإرادة هل هي مرادفة مع كلمة الطلب مفهوما أو ليست مرادفة؟ إذا كانت مرادفة معنى ترادفهما أن الواضع قد وضع اللفظين لمعنى واحد، وإذا لم يكن مترادفا المعنى اللفظان لم يكن مترادفين بالمعنى الوضع لمعنيين، حينئذ قد تلحظ النسبة بين المعنيين، حينئذ بحث في في نفس المعنيين لا في الواضع، أن هذا المعنى إذا كان مغايرا مع ذاك المعنى هل بينهما اجتماع أو ليس بينهما اجتماع في المصداق. هذا هو البحث اللغوي، ومنهجه أيضا منهج تحديد الواقع والمعنى الموضوع له من خلال التبادر والصدق وعدم الصدق في استعمالات اللغو. هذا منهج للبحث. وأما البحث الأشعري عن وجود الكلام النفسي وعدم وجود الكلام النفسي فليس مربوطا بالبحث اللغوي. الأشعري لا يريد أن يبحث عن أن كلمة الإرادة أو كلمة الطلب وضعت في اللغة لأي معنى، فليس له شغل بالبحث اللغوي، بل له شغل بتصوير متكلمية الله سبحانه وتعالى بنحو تندفع شبهة قيام الحادث بالقديم، تصور أمرا سماه الكلام النفسي في البحث الأول. وفي البحث الثاني أيضا نظره إلى العقاب والثواب ومشكلة التحسين والتقبيح، بعد أن فرض أن كل شيء لا بد أن يكون وجوده منتهيا إلى الإرادة الأزلية الإلهية، لأن إرادته سبحانه وتعالى علة العلل. قطع في شبهة الجاب حينئذ، وقال حينئذ هناك بأنه هذا لا ينافي وجود الأمر بمعنى الطلب في تلك الموارد. أيضا هناك نظره إلى بحث غير مربوط بباب الدلالات اللفظية للفظ معين، أي لفظ كان في أي لغة كان، ليس نظره إلى لغة معينة ولفظ معين. كلا ذين في البحثين بحثان ثبوتيان كلاميان، ولهذا يمكن الإنسان أن يختار في البحث اللغوي اختيارا مستقلا عن كلا ذين في البحثين. مثلا في البحث الأول الكلامي يمكن أن يختار شخص أن لفظي الطلب والإرادة موضوعان لمعنى واحد مترادفان في اللغة، وضع كلمة الطلب والإرادة لمعنى واحد إنشائي أو إخباري أقسام المعاني الموضوع له الألفاظ، ومع ذلك يختار في البحث الكلامي الأول أن يقول بالاتحاد بين الطلب والإرادة في البحث اللغوي، لكن يختار في ذاك البحث هناك في البحث الكلامي وجود الكلام النفسي لتصحيح قيام الكلام صفة المتكلمية لله سبحانه وتعالى ودفع شبهة قيام الحادث بالقديم، لا يكون هناك تنافي بينهما أصلا. أو يعكس يختار هنا أن الإرادة والطلب مفهومان متغايران، الإرادة وضع لمعنى والطلب وضع لمعنى آخر، ويبين الفرق بين المعنيين مفهوما مسبقا. مع ذلك في ذات البحث هنا نختار التغاير، في ذات البحث أيضا ننكر الكلام النفسي، نقول لا يوجد شيء اسمه كلام نفسي. أي ربط لذاك البحث الكلامي الثبوتي بهذا البحث اللفظي اللغوي؟ ذاك بحث فلسفي كلامي، حيثياتها منهجها حيثياته منهجه جهة البحث فيه كلها تختلف عن هذا البحث. وهذا هو الخلط الذي يقع كثيرا في بعض الأبحاث الأصولية أو الفقهية أو غيرهما، كما أنا في الأبحاث الكلامية والعقلية بعض الأوقات تتأثر الباحثون ببعض الأبحاث اللغوية فينساقون وراء بعض الأمور اللغوية ويجعلونها مبنى في البحث الكلامي أو في البحث العقلي والفلسفي. في كل العلوم توجد هذا النحن إشكالات المنهجية نادرا. وكذلك البحث الثاني البحث عن الجبر والاختيار أيضا بحث ثبوتي لا ربط له بمسألة المدلول لفظ الإرادة ومدلول لفظ فلا وانتباقهما. ولهذا الأصح أن يفصل هذا البحث عند حينما نبحث عن أن الإرادة والطلب هل هما شيء واحد متحدان أو متغايران، متحدان مفهومان فهما مترادفان أو غير متحدين، ثم نبحث عن المنفرق إذا كانا متحدين إذا أكو وجه للانصراف. هذا البحث يبحث مستقلا عن كلا بينك البحثين الأشعريين، فتكون هنا بحث الحقيقة ثلاثة أبحاث: بحث لغوي صرف وهو أن الإرادة والطلب هل هما مفهومان أو مفهوم واحد له وجود حقيقي ووجود إنشائي كما يقول صاحب الحقيقة، هذا بحث لغوي وهو المناسب مع بحث مادة الأمر، لأن البحث في مادة الأمر صيغة الأمر. بحث لغوي لفظي أي بحث عن أنه ما هو مدلول أمر كلمة أمر أو مدلول صيغة الأمر. هذا بحث. ثم بحث عن الكلام النفسي، لو يراد البحث عن الكلام النفسي الأشعري إن كان بعد حينئذ تكون هذه الأبحاث الأخرى كلها زائدة حشو، لهذا يظهر وجه حشوية هذه الأبحاث ودخولها في الأبحاث الأصولية. بحث كلامي يعني هل يوجد شيء باسم الكلام النفسي أو لا، إلا إذا توهم مثلا أن الكلام اللفظي مدلوله الكلام النفسي، هذا الشيء الذي لم يقوله حتى الأشعري، فإن الأشعري لم يدع أن الكلام اللفظي مدلوله الكلام النفسي، لم يكن ناظرا إلى باب الدلالة والمدلول. ولو كانت كان الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي عندهم فمن باب الدلالة العقلية لا الدلالة اللفظية، من باب الدلالة العقلية معقول أن يكون دلالة أحد المتلازمين على شيء آخر. فإن تمام هدفهم وغرضهم من تصوير الكلام النفسي دفع شبهة قيام الحادث القديم في صفة المتكلمية الثابتة بالنصوص الشرعية لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتوقف على أن يكون مدلول الكلام اللفظي والكلام مدلول الكلام اللفظي قد يكون هو نفسه المعاني التي التصورية التي يقبلها حتى المنكر للكلام اللفظي. وذاك الشعر الذي أيضا استند به لا يدل على أكثر من هذا، على أن هناك دلالة، أما دليل، أما دليل لفظي أو دليل عقلي أن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وعلى كل حال فهذا بحث ثبوتي، أول أريد بحثه يبحث مستقلا بلا ربط له بالوحدة الطلب والإرادة وتعددهما النحو الذي هو مربوط ببحث مادة الآن. وكذلك بحث الثاني الذي هو بحث عن الجذر والاختيار، كان بحث كلامي أو فلسفي مستقل لا بد أن يبحث، لا أريد بحث. فالبحث اللغوي اللفظي هو أن الإرادة والطلب هل هما مفهومان أو مفهوم واحد؟ صاحب الكفاية ادعى أنهما مفهوم واحد، فأترم على المفهوم له وجود حقيقي وله وجود إنشائي، ولفظ الطلب قد ينفرد الوجود الإنشائي من في الاستعمالات، ولفظ الإرادة لا قد تنفرد الوجود الحقيقي من في الاستعمالات، فيتخيل التغاير بينهما وإلا هما معنى واحد. قال الكلام فعله غير مقبول باعتبار أن مفهوم الإرادة لفظ الإرادة ولفظ الطلب مفهومهما متغيران بالرجوع للوجدان والتبادل اللغوي، فإن الإرادة لفظ الإرادة وضعت في تلك الحالة النفسية الصفة النفسية مثلا المعبر عنها بالشوق نحو الفعل أو فعل النفس، إذا قلنا كما قال بعض الأصوليين أن هناك فعل أيضا في النفس قبل الفعل الخارجي سمى بهجمة النفس، تلك الحالة الصفتية أو الفعلية الجانحية هي الإرادة، ولهذا الإرادة من صفات الجوانح لما مربوط بالنفس بالجوانح لا من الجوارح. وحتى لو لم يكن أصلا تحرك في الخارج تصدق الإرادة، يقول فلان أراد لكن لم يتمكن ولم يتحرك، يريد شيئا لكنه لا يتحرك نحو لأي سبب من الأسباب، هناك مانع فلا يقال أراد أو يريده، أريد أن أكون عالما وإن كان الآن ليس سائيا في طلب العلم. فالإرادة اسم لتلك الحالة النفسية التي قد تكون صفة النفس وقد يعبر عنها بأنه أكثر من صفة، هجمة النفس، عزم النفس. بينما كلمة الطلب اسم للسعي والتحرك الخارجي، فيما سبق قلنا أن الطلب مفهومه عبارة عن مفهوم آخر هو التحرك والسعي نحو الشيء، حين يدمتارتان هو يسعى على طلب نفسه طلب تكويني، وأخرى يأمر الغير أن يقوم بهذا، فإن هذا أيضا نحو سعي نحو تحقيق الشيء عن طريق الغير بالتسبيب. قال السعي الأمر سمي بالطلب باعتباره بنفسه أيضا مصداق لهذا السعي، محقق لهذا السعي، فإن نفس أمره للغير نحو سعي نحو سعي وتحرك نحو ذاك الشيء، فيسمى بالطلب، هذا ذاك طلب تكويني على طلب مثلا تشريعي وهو الأمر، فإن الأمر اسم لهذا الطلب مدلوله كما قلنا فيما سبق الطلب من الغير، أما طلب الإنسان لنفسه بنفسه لا يسمى أمرا. إذن فهما مفهومان متغيران من حيث المفهوم متغيران، من حيث المصداق أيضا متغيران. مصداق ذاك المفهوم قائم بالنفس، مصداق هذا قائم بالتحرك الخارجي بحيث لا بد له من تحرك حسب الحقيقة. لو أن المولى أراد شيئا من عبده لكنه لم يتحرك لأن يأخذه من بأمره، لم يأمره به، لا يقال أنه أمره أو طلبه على من تشفئيا، لكن أراد بنفسه هذه الإرادة. إذن فهما مفهوما متغيران، مصداقا متغيران، والأمر الإنشائي هم هذا مربوط بالمعاني، بقبول المعاني الإنشائية، وقد تقدم في محل أن المعاني الإنشائية أمر لا يرجع إلى معنى محصل، بأنه المعنى يوجد باللفظ. نعم الإنشائية بمعاني أخرى، بأنحاء أخرى، لكن بمعنى المعاني الحرفية النسبية أو الإيجادية بالنحو الآخر ذات بحث تقدم في محله. إذن ففي البحث الأصولي أو يعني البحث اللغوي المربوط بمدلول أمر، مادة أمر، معنى أمر، المفهومان ليس مفهوما واحدا بل مفهومان متغيران حقيقتهما أيضا، يعني ما ينتزع من مصداقهما أيضا متغير، ما ينتزع من عنوان الطلب أو عنوان الأمر الطلب من الغير غير ما ينتزع من عنوان الإرادة، قد يكون هذا موجودا مداخلا يكون صادقا، هذا يصدق ولا فلا يصدق. ولو فرض صدقهما معا كما في الإرادة مع الأمر والتحريك الغير، هذا لا يعني أنهما اتحدا، بل معنى أن اجتمع مصداقهما ككثير من المعاني المتباينة التي تجتمع في المصداق. الإنسان أن يكون كاتبا يكون مثلا ناطقا، كتابة غير النطق، مفهوما ومصداقا. هذا البحث الأول الذي هو إلى هنا كان يكفي لصاحب الكفاية بلا أن يدخل إلى أن الأشعري ماذا قال والمعتزلي ماذا قال، لكن ليس مربوطا بهذا البحث، لكن دخل في البحث الأشعري والمعتزلي. تذكر بحث الكلام النفسي الذي ذكره المعتزلي. بلحاظ الكلام النفسي هنا يمكن أن نلاحظ بعض الملاحظات ونترك الحديث فيه. ملاحظة أولى أن أصل هذا الشيء الذي منه انطلقها الأشعري لإثبات الكلام النفسي أصله غير صحيح، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا كان متكلما يوصف بأنه متكلم، وإذا كان متكلما حينئذ يلزم، والكلام أمر متدرج الوجود حادث متجدد الحدوث منصرف الوجود، كيف يقوم حينئذ بالذات الواجبة؟ هذا جوابه ما أجيب به عليه في الفلسفة وفي علم الكلام أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى على قسمين: صفات تنتج عن ذاته، صفات الذات وصفات الفعل تنتج عن فعله، والصفات الفعل بحسب طبيعتها تكون حادثين، لأن الفعل كل حال حادث في غير الكلام، خالق الله خالق ويخلق، حتما هذا الذي خلقه اليوم لم يكن موجودا قبل، فقد حدث خلق الله له الآن، خالق رازق وغيرها. هناك بحث في كيفية قيام هذه صفات الفعل، من ما تنتجع هذه الصفات وكيف تنتجع، بنحن لا يلزم قيام الحادث بالقديم، لا يلزم التهافت في قدم ذات الله سبحانه وتعالى، وأيضا ميزان كون الصفات أي صفة تكون صفة الفعل وأي صفة بأي نقطة تكون صفة الذات، هذا كله مبحوث. فلا موجب حال الكلامية كمتكلمية الله كحال رازقية الله كحال خالقية الله، أي شيء قيل هناك دفع الإشكاء أيضا يدفع، لا حاجة إلى أن لا ملزمة لأن نقول هنا نبحث في يعني وجود كلام نفسي هذا أولا. وثانيا أصل وجود كلام نفسي النفس شيء في النفس وراء التصور والتصديق خواطر التي ترجع إلى التصور أو التصديق في الذهن، لا يوجد شيء آخر، أو قصد الإفهام والتفهيم من شؤون التصور والتصديق، لا يوجد في النفس في مورد الكلام شيء غير هذا. فرض وجود شيء اسمه كلام نفسي هذا واضح البطلان. ثلاث الوجدان وما ذكر من الشعر والاستدلالات والمؤيدات الشعرية والأمور الشعرية في الواقع. والأمر الثالث الذي ينبغي أن يقال هنا أنه لو فرض أنه يوجد شيء اسمه كلام نفسي، أفرض الآن تصورنا شيئا اسمه كلام نفسي، لا إشكال أن الله إنما يوصف بكونه متكلم، وأن هذا الكلام النفسي صفة كالصفات الذاتية الأخرى قديمة بقدم الله. لكن لا إشكال أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمتكلمية لمعنى الكلام اللفظي، فإن الكلام حقيقته الكلام اللفظي، لكن الكلام النفسي ليس كلاما مجرد سميناه بالكلام النفسي اصطلاحا، فلا أصبح لفظة الكلام صادقة عليه حقيقة، فإن الكلام التكلم لا يصدق إلا بالخروج الأصوات، النطق بالأصوات حتى تكون هناك حروف كلمات. الكلام اسم لهذا الفعل الذي عبارة عن النطق بالأصوات المعينة، والذي تحققه لا يتوقف على شيء أكثر من التلفظ وقصد المعنى، وهذا هو هذه هي صفة المتكلمية لله. سواء تصورنا شيئا آخر اسم كلام نفسي أو لم نتصوره، ذاك ليس كلاما على كل حال. حتى لو تصورنا لا يقال الله متكلم يعني بذات الكلام النفسي الذي يكون موجودا مثلا بقدم ذاته، إنما متكلمون بهذا الكلام يوصف، لأن معنى الكلام إنما هو هذا الوصف الثابت لله في النصوص الشرعية بأنه متكلم كلم الله موسى، هذا الكلام. أما الكلام النفسي سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا أجنبي عن مدلول المتكلمية ومعنى المتكلمية التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى، فأي ربط يعني لا تندفع لا يندفع الشبه والإشكال بأن نتصور كلاما نفسيا، فإنه يقال الله متكلم بهذا الأصل، بهذا الفعل الذي هو فعل محدد مشخص، وهو فعل حادث على كل حال ويوصف به الله سبحانه وتعالى. فهذا البحث أساسه لغو من قبل الأشعري، والأكثر لغوية إدخاله في البحث الأصولي الذي أيضا قمنا منهجيا أجنبي عن هذا البحث الأشعري. وأما البحث الثاني، هذا حال البحث الأول الكلام النفسي، البحث الثاني الثبوتي الكلامي وهو الجبر والاختيار والتفسير، والبحث الثالث الذي أيضا بحث أجنبي عن البحث الأصولي، لكن تكلم فيه محقق صاحب الكفاية وتبعه على ذلك علماء الأصول، وصار بحثا كلاميا في ضمن علم الأصول، بحثا كلاميا مستقل لا ربط وما قلنا بأي بحث من المباحث الأبحاث اللفظية أو غير اللفظية. عن بحث كلامي، بعض الأبحاث الكلامية تكون أبحاث يعني قد تكون وفيد أيضا في الأبحاث الأصولية، لكنها ليست من الأبحاث الأصولية. هذا أيضا بحث ينبغي الدخول فيه، وقد دخل فيه سيد الشهيد بشكل مفصل، سوف ندخل فيه بشكل مختصر أيضا نكمله خلال كلمات واليوم القادم إن شاء الله.